فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الأنبياء ذكر الله جل وعلا لنا عددا من قصص الأنبياء التي سمعتموها الدروس الماضية، وأعقبها هذه الآيات التي سمعتموها قبل قليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. الله تبارك وتعالى ذكر أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وما حصل من مخالفات لما جاءوا به وعدم قبولهم له، وبين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم واحدة، هي دعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى أن يعبد الله جل وعلا وحده. كل رسول ونبي يبعث إلى قومه يقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، من أولهم إلى آخرهم مهمتهم واحدة، وهي إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وفي هذه الآية يقول ربنا جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أي إن هذه الأمم التي تتوالى عبر القرون والأزمنة هي كلها أمة واحدة. والمقصود من خلقها هو شيء واحد، وهو التعبد لله، اتخاذ الله تعالى إلها وحده لا شريك له. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام ببيان معنى التوحيد، ونبذ الشرك والوثنية على اختلاف أشكالها وأنواعها ومسمياتها. فمن اتبع الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد نجا وفاز، ومن خالف فإنه هو الذي ضر نفسه. وإذا تأمل الإنسان كلام الله جل وعلا عندما يعرض قصص الأنبياء يلاحظ بوضوح أن كل رسول ونبي عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام مهمته الأولى هي أن يخاطبهم بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه ومن سواه، ولهذا قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، الأمة واحدة ومطلوب منها شيء واحد، المطلوب منها وأنا ربكم فاعبدون، فالمطلوب منها أن تكون عابدة لهذا الرب جل وعلا. ربما يسأل بعضكم ويقول هل معنى هذا أن دين الإسلام واليهودية والنصرانية سواء؟ نقول لا، إن الدين عند الله الإسلام، لكن ما هو الدين الذي جاء به موسى؟ هو الإسلام. ما هو الدين الذي جاء به عيسى؟ هو الإسلام. فاليهود تركوا ما جاء به موسى، والنصارى تركوا ما جاء به عيسى عليهما الصلاة والسلام، والعقيدة لم يوجد خلاف بين جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، كلهم يدعون إلى عقيدة واحدة وهي أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة، وإلا فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وليس هذا مما قاله موسى ولا عيسى، وإنما هو مما افتاته عليه وتلبس به أولئك القوم الذين تظاهروا بالاتباع وهم أعداء وليسوا أتباع. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد هو الله جل وعلا. لقد كفر الذين قالوا المسيح هو الله، فهذه الأمور ليست مما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما هي مما عمله من يدعي زورا وبهتانا أنهم من أتباعه، كحال المنافقين الذين تظاهروا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا كذلك. فهؤلاء لا ينسبون إلى الإسلام وإن تسموا بالإسلام وعملوا ظاهرا أعمال الإسلام، لكنهم في الدرك الأسفل من النار. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بينما المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقوله جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يبين فيه المولى جل وعلا أن جميع الرسل جاءوا لأقوامهم يدعونهم إلى التوحيد إلى عبادة الله وحده، وأن هذه الأمم أمة واحدة، فأتباع موسى وأتباع عيسى وقبلهم أتباع الأنبياء قبلهم كلهم من أهل الإيمان والتوحيد، والذين خالفوهم هم الذين كفروا. وبعد مبعث محمد عليه الصلاة والسلام ليس لأحد أن يقول أنا أريد أن أتبع موسى في كل شيء، لأنك إذا كنت متبعا لموسى أو عيسى في كل شيء فمما جاء به موسى وجاء به عيسى هو أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وحينئذ يلزمك أن تكون متبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن من أركان الإيمان عندنا نحن المسلمين أن تؤمن بالرسل كلهم، ومنهم موسى وعيسى عليهم السلام، فلو أنكرت رسالة موسى أو عيسى فإنك تعتبر كافرا لست مؤمنا، بينما هم لو آمنوا بمحمد صاروا من أهل الإيمان. لو أن أحدا من الواحدا من اليهود أو من النصارى آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام صار من المؤمنين. فلا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه أركان ستة لا بد أن تكون موجودة ليوصف الإنسان بالإيمان. وهنا يبين المولى جل وعلا أن هذه الأمة أمة واحدة إذا كانت كلها على التوحيد. فإذا أنهم خالفوا التوحيد صاروا أمما. من يخالف التوحيد يصير ليس من هذه الأمة. وجاء في سورة المؤمنون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. التقوى هي أن تأتي بالمأمورات وتترك المنهيات. فهي عبادة وطاعة وانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى في أي جيل أنت كنت، في الأمم المتقدمة أو المتأخرة. فتقوى الله جل وعلا أن تلتزم بالأوامر وتبتعد عن النواهي عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق. ثم ذكر المولى جل وعلا حال الأمم السابقة فقال وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. تقطعوا بمعنى اختلفوا على رسلهم، فمن مصدق ومكذب. فالذين كذبوا حادوا عن الصواب وقطعوا المنهج الصحيح وصاروا أحزابا وطوائف وفرق وأمم وليسوا من هذه الأمة، ليسوا من أمة التوحيد، وإنما هم من أهل الوثنية والشرك والكفر والعناد. تقطعوا أمرهم أي أمر التوحيد وتركوه. كل إلينا راجعون أي أن مآلهم ومرجعهم مهما عملوا من الوسائل والتحسينات إلا أنهم يرجعون إلى الله عندما تبلغ الروح الحلقوم وتفيض بعد ذلك من البدن. انتهى دور الإنسان في العمل وبقي الجزاء. فالكل من المؤمنين والكافرين راجع إلى الله وسيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال جل وعلا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أي من يعمل الأعمال الصالحة سواء كانت قلبية أو قولية أو فعلية عملية بالجوارح، فإن هذا محسوب له ومدون في سجلاته لا ينكر منه شيء. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا كفران لسعيه أي لا يجحد من عمله الصالح شيء، ولا يقال هذا بسيط وتافه لا يسجل له، بل كل شيء يسجل للإنسان من خير أو شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بسبب ما عملته من أعمال صالحة فيما مضى في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. ثم يقال خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئون في أي مكان في الدنيا الذين أخطأوا غلطوا على أنفسهم وغشوها وضروا أنفسهم. وهنا في هذه الآية يقول جل وعلا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. أما من يعمل أعمالا صالحة وهو غير مؤمن فلا اعتبار لها، كالمنافق. المنافق يعمل الأعمال الصالحة من أجل أن يأكل عيش مع الناس، ليس من منطلق الإيمان بالله وأن هذا أمر الله، وإنما حتى لا يكتشف حتى لا يعرف، يصلي مع الناس في المسجد ويزكي، وربما عمل أعمال أخرى ليشاهدها الناس ويمدح الناس بها. فهذا لم يعملها من منطلق الإيمان، وإنما عملها من دافع أن يقول عنه الناس هذا الأمر ويمدحوه بها، فهذا لا سعي له ولا قيمة لعمله، لأنه لم يعمل الأعمال من منطلق إيمانه بالله ورغبته فيما عند الله. ولهذا يقول تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الذين يعملون الأعمال الصالحة وهم يؤمنون بأن هذه الأعمال يتقربون بها إلى الله حبا فيها ورغبة في ثوابها وخوفا من العقاب عند تركها أو فعل ما يخالف أمر الشرع، فإن هذا يعمل العمل وهو مؤمن. فهو المقصود بقوله فلا كفران لسعيه، أي لا جحود لعمله، بل عمله محفوظ ومدون ولا ينقص منه شيء. وإنا له كاتبون، أي أن الحفظة الكرام الكاتبين يكتبون أعمال الخلق ويدونونها عن اليمين كاتب وعن الشمال كاتب، وكل له مهمة. من كان من الكتبة على جهة اليمين يدون الحسنات، والذي على الشمال يدون السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية أو هاتان الآيتان أو الثلاث تبين لنا مسألة مهمة في حياتنا اليومية، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يكون دائما في حال توحيد لله تبارك وتعالى، يتعامل مع الله جل وعلا ويراقب أعماله وتصرفاته، لأنه يوقن أن الله تعالى يراه ويعلم بحاله يسمع مقاله ويرى تصرفاته وأفعاله، فيكون تعامله مع الله لا مع الناس. ولهذا فإنه قد جاء في الحديث القدسي قول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. المسكين هو ذهب توضأ واستعد وذهب للمسجد ليصلي، فلما رأى أناسا ينظرون إليه قام وزين صلاته وحسنها وهذبها وأخرجها إخراجا جيدا ليس فيه خلل. بينما لو لم يكن الناس ينظرون إليه لا ربما أسرع فيها وخلى شيء منها ولم يبالي. الله تعالى يرفض هذه العبادة ويقول: أنا غني عنك وعن صلاتك وعن عبادتك، اذهب للذي زينت له الصلاة لأجل أن يكافئك عليها. وقوله تركته وشركه يعني تركته والعمل الذي عمله مشركا معي فلان. فالله تعالى غني عن العباد، والعباد هم الفقراء إلى الله. وعلى هذا فيجب أن يكون تعامل الإنسان المؤمن دائما مع ربه جل وعلا في فعله وتركه، يترك المحرمات خوفا من الله، ويعمل الصالحات رغبة فيما عند الله وطمعا في ثوابه، وهكذا بقية الأمور. الأمر الآخر أن هذه الأمة أمة واحدة، أمة التوحيد أمة واحدة، لا يصلح أن تتقسم إلى فئات ولا إلى أحزاب ولا إلى طوائف. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا يقال هذا شرقي وهذا شمالي وهذا جنوبي وهذا غربي وهذا هذا ينتمي إلى كذا وهذا طائفة كذا، فلا يصلح هذا. تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا وجد خلاف بين الناس يحتكمون إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون أمة واحدة. أما إذا تمزقوا وتوزعوا وهذه طائفة وتلك طائفة صاروا أمما، وصار كل يوالي ويعادي على هذا الانتماء وينسون الانتماء للا إله إلا الله ويتركونها، ويصير الإنسان يعادي ويوالي على هذه الحزبية أو هذه الطائفة أو هذا المنهج أو هذه القومية أو غيرها، فتتمزق الأمم وتذوب، وينشأ بينها التناحر، وينشغل بعضها ببعض عن أن ينشغلوا جميعا ضد عدوهم المتربص بها. فلا بد أن يتنبه الناس إلى أن الواجب عليهم أن يصححوا أخطاءهم، ومن كان على الحق يحافظ عليه، ومن كان على الباطل يتخلى عنه. والحق أبلج، والحق أحق أن يتبع. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أمر خطير قال فيه: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. أي كل هذه الفرق، فرق اليهود والنصارى وهذه الأمة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الناس يجب عليهم أن يتعرفوا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم هم أصحاب المنهج القويم والطريق المستقيم، وهم الذين يتبعون. وإذا وجد خلاف أو اختلاف فيجري النقاش للتوصل إلى الحق، وتزال الشبهات عمن وجدت عنده، لتكون الأمة واحدة في هدفها وغايتها وأعمالها، ولا يوجد بينهم خلاف أو اختلاف. ولهذا حذر المولى عن ذلك بقوله وتقطعوا أمرهم بينهم، أي أنه وجد التقطع بينهم فصاروا فئات وطوائف وشيع وأمم متناحرة، يتعصب كل طائفة لزعيمها ولو كان على الباطل. وإذا قيل هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه ولم يبال به، وهذا من جنس ما كان عليه أهل الأهواء الذين خالفوا الرسل عليهم الصلاة والسلام في سالف العمر، وهم لا يزالون في عصرنا هذا بأشكال وبألوان متنوعة. والمخرج من هذا من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
يقول الله جل وعلا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يقول ابن عباس حرام بمعنى وجب. يقول يعني قد قدر ان اهل كل قرية اهلكهم الله انهم لا يرجعون الى الدنيا قبل يوم القيامة. وهذا احد الاوجه التي ذكرها المفسرون في بيان هذا المعنى، أي أن الله تعالى حرم على القرية التي أهلكها أنهم يعودون إلى الدنيا مرة أخرى. وهذا المعنى كما هو ظاهر فإن الله جل وعلا لا يهلك أمة من الأمم إلا بعد أن تقوم عليهم الحجج والبراهين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الله جل وعلا كان يرسل الرسل إلى أقوامه، فإذا لم يستجيبوا يتوعدهم ورسولهم عليه الصلاة والسلام بالعقاب فلا يبالون، فيأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. وهذا التحريم بمعنى أن الله جل وعلا كتب في الأزل أن القرية التي لا تطيع وتستحق العقاب ويقع بها أنها لا تبعث ثانية في الدنيا، وإنما الحساب يكون لها فيما بعد عندما تقوم الساعة ويحاسب الله جل وعلا الخلائق. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا حال يأجوج ومأجوج وما يعقبه من مسائل، والكلام فيه يحتاج إلى بسط فالوقت لا يتسع له، فنؤجله للدرس القادم إن شاء الله، ونتيح المجال للأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.